فرحك وسرورك اذبح. طلب صعب جدا يا رب عليا. انت عارف ان هو الفرحة الوحيدة اللي في حياتي والحب الوحيد اللي في حياتي. انا ممكن استغنى عن اي حاجة الا ده. ربنا يقول له انا مش عايز غير ده. ساعات الانسان يتخيل كده او مش يتخيل, فعلا بيبقى عايش ان الحاجة دي هي الحاجة الوحيدة اللي ما اقدرش استغنى عنها ابدا. مكان معين, شخص, انسان معين, طموحات معينة انا حاططها في ذهني, افكار معينة, واحس كده ان الحاجة دي لو اتخذت مني حياتي ما يبقى لهاش ايه معنى. فيجي ربنا يقول لك شاور لك على دهوت اللي انت حاسس ان مالكش حياة من غيره, يقول لك ده تذبح. مش هيقول لك ده انا هاخده, لا ده بيقول لك ده انت اللي ايه تذبحه. الشخص يا رب اللي انا بحبه للدرجه دي ومحسس ان حياتي بلا معنى لو فقدته ما اقدرش استغنى عنه, تقول لي اذبحه. الفكر والطموح والمنظر اللي انا كنت رسمه لحياتي وكنت متخيله بتقول لي استغنى عنه, اغير الشكل اللي انا كنت متخيله لنفسي. ده انا احس ان انا لو رحت المكان ده او سبت المكان ده اموت. ربنا يقول لك خد ده اذبحه. مستوى صعب جدا. عايزني اذبح فرحتي واذبح حبي واذبح الشيء الوحيد اللي ليا, وانا اذبحه بايدي. السؤال كان واضح جدا, مفهوش اي لبس. ما كانش فيه اي فرصة لابراهيم انه يستفهم عن حاجة. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقا. كلام واضح ومحدد جدا. ابراهيم ما يقدرش يراجع ربنا في حاجة. لو كان قال له خذ ابنك اذبحه تقول له طب ما انت عارف يا رب ان ابني ده وحيدي. ربنا من الاول قال له انا عارف ان هو وحيدك. كان ممكن ابراهيم يعترض يقول له ده اللي انا بحبه, يقول له الذي تحبه. انت عارف يا رب ده اسحاق اللي انت وعدتني بيه, اسحاق مش غيره. كان سؤال في الغير متوقع, ومن هنا كانت صعوبة الامتحان جدا. الوحيد اللي ماليش غيره موضع فرحي وتعزيتي. افتكر قصة ما انساهاش, الكلام ده كان في الستينات. اب ادى ابنه قرشين, القرش كان ليه وزن في الستينات يعني. قال له خد قرش ليك تجيب حاجة حلوة ليك تاكلها, والقرش التاني لما تروح مدارس الاحد حطه في العطل. الولد وهو ماشي وقع قرش, بعدين راح ورجع, فبابا بيسأله عملت ايه؟ قال له جبت حاجة حلوة ليا وقعدت اكل فيها ايه؟ قال طب كويس. والقرش التاني وديته فين؟ قال له وقع, بتاع ربنا وقع. القرش بتاع ربنا هو اللي وقع. قال له اشمعنى؟ طيب يعني ليه ما يكونش القرش بتاعك هو اللي وقع؟ قال له لا, اصل ربنا عنده كتير, لكن انا ما بقاش عندي غير ايه؟ ده الوحيد بتاعي. السؤال بقى اللي بيتسأل, القرش الوحيد بتاعك ممكن تديه لربنا ولا تديه لفرحتك ولذتك ولمتعتك؟ ده السؤال اللي ربنا تملي بيسأله لكل انسان. والإجابة على السؤال ده صعبة جدا. هعمل إيه؟ إبراهيم في امتحان الدكتوراه بتاعه ربنا حط له السؤال ده وما كانش إبراهيم متوقعه خالص، لكن في واقع الأمر ده هو نفس السؤال، مش اللي عمله بقى إبراهيم، ده اللي عمله السيد المسيح، لأن السيد المسيح هو الإيه؟ الابن الوحيد، موضع محبة الآب وموضع سرور الآب، ابني حبيبي الذي به سررت. إسحاق ده هو مين؟ المسيح، الابن الوحيد الجنس، موضع محبة الآب وسرور الآب. بذلوا الآب عنا، قدموا عنا، ما مسكهوش عنا، زي ما إبراهيم لم يمسك هذا الابن عن الله. فيقول الكتاب المقدس ان ابراهيم سمع الطلب اللي ربنا طلبه، وبكر ابراهيم. هو ان جيتوا الحق اكيد ابراهيم في الليلة دي ما نامش، يعني تخيلوا منظره، طلب غريب جدا وسؤال غير متوقع من الله، بعد ما ربنا اثبت له كل شيء ان هو صادق في وعوده وانه ما بيتغيرش وان ربنا يعني حقق كل حاجة ووصله لقمة الفرح في حياته بإسحاق اللي خده، فجأة كل ده ربنا بيسحبه منه، كأنه بيقول له حتى الوعد اللي انا اديته لك اذبحه. يطلع ابراهيم كده في بره الخيمه، مش جايله نوم، يبص للسماء يلاقي فيها الايه؟ النجوم. يقول طب هو منين هيبقى فيه نجوم اذا كان بيطالبني ان انا بذبح اسحاق؟ فين الناس اللي هيبقى في القطره زي النجوم ده؟ يبص للارض يلاقي رمل. الله، طب فين يكون نسلك زي رمل الارض؟ فين الوعد اللي ربنا وعدهوني بيه؟ والله اللي انا عارفه كويس لم يطلب مطلقا تقديم ذبيحه بشريه، ازاي بيقول لي قدم ابنك وحيدك حبيبك اسحاق اللي انت بتحبه؟ يعني انت رب جاي بتشاور على النقطه اللي انا بحبها الوحيده اللي عارفني ما اقدرش استغنى عنها، اللي فيها كل سروري، اللي فيها كل فرحي، وبتقول لي اذبحها؟ طب ما تاخدها انت مني، ما انت عارف اني مش هقدر اعمل كده، يا ريتك انت تاخدها مني وانا اقعد اعيط، لكن تقول لي انا اللي اذبحها بنفسي؟ صعب جدا. فضل ابراهيم في صراع طول الليله دهيت، لكن بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين يقول لنا انه كان وصل لقرار، قال انا هقدمه في عبرانيين 11، يقول بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب، قدم الذي قابل به المواعيد، اذ حاسب ان الله قادر ان يقيمه من الاموات. يعني ابراهيم بعد صراع طويلة، الله ده لسه معرفني نفسه انه صرمدي مش ممكن يتغير، ووعدني بان هيكون لي نسل من اسحاق، ودلوقتي بيقول لي اذبح اسحاق، يبقى مفيش حل غير واحد، ان انا هذبح اسحاق وهو هيعمل ايه؟ يقيمه. بالرغم ان اقامة الاموات لم تكن معروفة حتى هذه اللحظة بالنسبة للبشرية، يعني مفيش حد قبل ابراهيم امن الاموات. تقول لي في اخنوخ، اقول لك اخنوخ ده ما ماتش، ده اخنوخ لم يوجد لان الله اخذه، لكن ابراهيم ما شافش قدامه ميت بيقوم. كيف يصل الى هذه الفكرة ان الله سيقيمه من الاموات؟ قدر يوصل للقيامة من الاموات؟ يصل إلى هذا الحد إن الله قادر على الإقامة من الأموات. وأخذ قراره إبراهيم إن هو هيقدم إسحاق، لأنه كان متعود باستمرار إنه يقدم الطاعة على الله. يقول فبكر إبراهيم، خد الحمارة بتاعته وغلامين، وشقق حطب للمحرقة، وأخذ النار والسكين، وابتدى الرحلة بتاعته. كان أكيد جواه صراع طول الليل، مش بس أن ربنا حيقيم إسحاق، لكن السؤال حقول للسارة أنا رايح فين؟ حقول لها أنا رايح إسحاق أذبحه؟ دي كانت تصوت وتلم علي القبائل اللي حواليها تقول الراجل اتجنن. ما قالش حاجة، لكن قال احنا رايحين نقدم محرقة. بس شوفوا الحركات بتاعة ابراهيم عشان توري ان فعلا ابراهيم كان يذبح اسحاق ذبحا كاملا بالنية. اول حاجة يقول ايه؟ فبكر، ما عادش يتلكك. طب نستنى لما الشمس تطلع، لما الدنيا تدفي. طب نستنى في اخر الليل علشان ما حدش يشوفني. طب لما استريح شوية عشان انا مقدم على عمل عظيم جبار. طب لما اشبع من اسحاق شوية. ما حطش اي اعذار او تلكؤ في انه يبطئ في تقديم اسحاق محرقة. بكر ابراهيم، راح جاب الحمار وجاب الغلامين، يقول وشقق حطبا لمحرقة. هو بنفسه اللي قطع الحطب، ما قالش للغلامين روحوا قطعوا لنا حطب. وراح حرص انه يمسك السكين والنار، يجهز كل حاجة بنفسه. لو كان ابراهيم من النوع الخبيث اللي عايز يهرب من ربنا، كان لها الف حجة يهرب بيها من ربنا. كان ممكن ياخد اسحاق ويقول هناك اكيد هنلاقي حطب، هناك اكيد هنلاقي حطب، وبعدين يوصل هناك ما يلاقيش حطب، يا سلام الحمد لله، انا كنت ناوي اذبحه بس ما فيش حطب. او كان ممكن يتناسى السكين، ما انا خدت ومشيت المشوار بس نسيت السكين، هعمل ايه؟ جل من لا يسوى. كان ممكن ما ياخدش النار، كان ممكن يعمل باي شكل، لكن حتى ما يؤمرش الغلامين ان هم يعدوا الحاجة، ده هو اللي يقوم ويعد الحاجة دي بايه؟ بنفسه، لان الارادة حاضرة وكاملة عنده، مش هيلف ويدور حوالين ربنا. حلاوة ابراهيم انه كان من النوع الواضح، لا مش هقدم، يعني مش هقدم، هقدم يعني هقدم. ما بيقعدش يلف ويدور حوالين ربنا في شكليات، زي ما كتير احنا بنعمل. وبعدين مشي مسيرة 3 ايام وشاف المكان من بعيد. في اليوم الثالث رأى الموضع من بعيد، وكان هذا الموضع هو موضع جبل المريا اللي هو مبني عليه الهيكل حاليا، وجنبه الجلجسة على طول. فقال للغلامين اقعدوا انتوا هنا مع الحمار، وانا وابني نذهب ونسجد ثم نرجع اليكما. اشمعنى في اليوم الثالث؟ اليوم الثالث ده رمز الايه؟ القيامة. ما كانش يقدر يشوف مكان الذبح اللي هيذبح فيه اسحاق الا في اليوم الثالث. إبراهيم ما يقدرش يذبح إلا لما يعين القيامة في الأول. عشان كده بولس الرسول قال إيه؟ حسب أن الله قادرا أن يقيمه من الأموات. أي حد فينا ما يقدرش يقدم ذبيحة لله إلا لما يكون شايف القيامة. عشان كده بولس الرسول في رسالة فيليبي يقول ترتيب عجيب جدا، يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. الترتيب ده صح؟ مفروض الترتيب العادي نقول ايه؟ شركة الآلام وبعدين متشبها بالموت وبعدين الايه؟ قيامة. لكن بولس الرسول يقول احنا ما نقدرش على دي، محدش قدر يعمل دي غير مين؟ المسيح. يخش شركة الآلام وبعدين الموت وبعدين الايه؟ القيامة. لكن بالنسبة لنا احنا كبشر ما نقدرش عليها، احنا الاول لازم نشوف قوة القيامة فنقدر نعدي في شركة الآلام وفين؟ وفي الموت. لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فقال للغلامين اقعدوا انتوا هنا مع الحمار، اما انا وابني هنذهب نسجد ثم نرجع اليكما. وفعلا ياخد ابراهيم النار والسكين في ايده ويضع حطب المحرقة على اسحاق ويبتدي يقول فذهب كلاهما معا. فذهب كلاهما معا، هما الاثنين مع بعض. الكنيسة الطقسها اللطيف بتصلي قسمة ذبح إسحاق إمتى؟ في يوم خميس الإيه؟ العهد. في يوم خميس العهد الكنيسة بتصلي قسمة ذبح إسحاق وتقول وحدث في الأيام التي أراد الله فيها أن يجرب إبراهيم. قسمة مؤثرة جدا، لكن الكنيسة ما بتصليهاش إلا في يوم خميس العهد. ليه؟ لان في ارتباط ما بينها وما بين خميس العهد. نفس المنظر بالضبط اللي حصل في جثيماني هو نفس المنظر اللي حصل مع اسحاق وابراهيم. ابراهيم في ايده النار والسكين، اسحاق كان شايل الحطب على كتفه وبعدين رفص الحطب وبعدين سأل أبوه سؤال، يا أبتاه. قال إبراهيم ها أنا ذا يا ابني. قال هوذا الحطب والنار والسكين، ولكن أين الخروف الذي للمحرقة؟ بيشاور له فين الخروف. فقال له الله يرى له محرقة يا ابني. كلمة يرى يعني يدبر يشوف. خدوا بالكوا ان مفيش غير ابراهيم واسحاق هم اللي مشوا لحد المكان بتاع المذبح لوحديهم. واللي حصل في بستان جثيماني ايه؟ المسيح كل التلاميذ سابوه تركوه وحده ودخل هو والآب في حديث بعضهم مع بعض. ونفس العبارة اللي ابتدى بيها إسحاق يا أبتا، نفس العبارة اللي ابتدى بيها المسيح يا أبتا إن أمكن أن تجيز عني هذه الكأس. هما الاثنين بس كانوا في حديث مع بعض. ابراهيم ماسك النار والسكين واسحاق شال الحطب بالضبط زي ما عمل الاب والابن في جثيماني. الاب ابراهيم هو الذابح والابن هو الذبيح. هكذا احب الله العالم حتى بذل. هنا الاب عمل ايه؟ بذل ابنه الوحيد. طب والابن عمل ايه؟ هكذا اطاع حتى الموت، موت الايه؟ الصليب. ابراهيم ماسك النار والسكين. النار دي الدينونة، والسكين دي الذبح البذل. الاب في ايديه الدينونة كلها اللي هيحطها على الابن من اجل العالم كله، والاب هو اللي بيبذل. عشان كده يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين. بالضبط زي ما ابراهيم لم يشفق على ابنه. بولس الرسول في رومية 8 كده يقول على الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. في حديث دار بين الاثنين محدش قدر يشترك فيه، لان التلاميذ في بستان جثماني كانوا نايمين بالضبط زي الحمار. الحمار فضل مع الغلايمين نايمين، ما قدرش يعاين الحديث اللي بين ابراهيم واسحاق. ما هو الحمار ده بيشبهوه بان هو الجسد. التلاميذ لما راحوا بستان جثماني عملوا ايه؟ ناموا. ناموا ليه؟ لان الجسد تقيل، الجسد تقيل عايز يريح. جسد ده زي الحمار يقعد مش عايز يصلي، مش عايز يسمع كلمة ربنا، حتى لو دخل عايز ينام. فدخلوا هما الاثنين في جثماني مع بعضيهم. وبعدين يحط ابراهيم اسحاق على المذبح ويبتدي يرفع ايده علشان يذبح اسحاق. اسحاق في الوقت ده كان سنه حوالي 17 سنة، يعني في صحة كويسة، وابراهيم فوق 100. لو كان اسحاق ده مش ابن الطاعة وابن المحبة كان عمل ايه؟ كان حط ابوه مكانه على المذبح، وكانت بقت اسمها اسمة ذبح ابراهيم. كان هو اللي ذبح ابوه. ابراهيم راجل عجوز وهو فيه قوة، كان مستاهل على الاقل مش بس ذبحه، جري منه هرب. لكن في طاعة، وكأن اسحاق مقاد بالروح القدس. عشان كده السيد المسيح يقول نفس العبارة، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا، لكن لا ارادتي بل ارادتك. رسمها اسحاق بالضبط. من ساعة ما حمل حطب المحرقة وكان رمز للمسيح اللي بيشيل خشبة الصليب. حديث اللي دار بينه وبين ابوه في جثماني، الطاعة. وبكده تكمل النية الكاملة في ذبح اسحاق. نية ابراهيم في انه يذبح ذبح كامل، ونية اسحاق وقبوله في انه يكون ذبيحة حقيقية. فربنا يبعت له كده ملاك ويقول له انظر لا تمس الغلام بشيء لان الله قد علم محبتك. وبعدين يقول فرفع عينيه ابراهيم فرأى من ورائه خروف ممسكا في الغابة بقرنيه. كلمة وراءه دي كلمة لطيفة جدا. رفع عينيه الاول، ما هو الخروف ده كان بقى هو اللي ايه محرقة الحقيقية. الخروف ده جاي منين؟ السماء. عشان كده رفع عينين فلقى وراه يعني مخفي عنه، يعني ده ايه؟ سر. بس وراه برضك تعني قبله. مش المسيح قال كده قبل ان يكون ابراهيم انا كائن؟ فاخذ الخروف ده واصعده لانه عرف ان اسحاق ده ما ينفعش. اسحاق ده مجرد رمز، رمز للمحرقة الحقيقية اللي هتقدم عن خلاص العالم كله. عشان كده يظهر له بقى ملاك الرب. فاول الاصحاح امتحن الله، دلوقتي بيقول ايه؟ قال له ملاك الرب يهوه بتاع العهد. شفتوا قد ايه خطورة الالفاظ في الكتاب المقدس؟ نقل من امتحن الله لملاك الرب، يقول له بذاتي اقسمت يقول الرب. زي انك ما مسكتش ابنك وحيدك عني، انا مش همسك ابني وحيدي عن خلاص العالم كله. وابتدي يقول له البركة، بالبركة اباركك وبالكثرة اكثر نسلك، وتتبارك في نسلك جميع قبائل الارض، ويرث نسلك ابواب اعدائه. طول ال 25 سنة اللي فاتوا ربنا بيدي ابراهيم وعود، لكن المرة دي ربنا عمل ايه مع ابراهيم؟ اقسم الرب. عشان كده بولس الرسول يقول في رسالة روميا ان بامرين عديم التغير، حاجتين مش ممكن يتغيروا، ايه هما؟ الوعد والقسم. ان ربنا ادى وعد واقسم. الوعد والقسم دول ان مش بس ربنا بيقولي هعمل معاك كده، لا وبيأكد لي بقسم ان ده هيحصل. فاخد ابراهيم بعد ما كان عايش الوعد، بس خد وعد وايه؟ وقسم انه فعلا يبقى هو بركة ويتبارك فيه نسله كل امم الارض، مش بس الشعب اللي خارج من صلبه، وارث ابواب اعدائه، مفيش حاجة تقف قدامه، من اجل محبته وايمانه وطاعته. وكان ده الامتحان الاخير الصعب اللي جه في الغير متوقع، لكن ربنا دخل فيه ابراهيم ونجح. ورجع ابراهيم ومعاه مين؟ اسحاق. بعد ما استوعب الدرس اللي كان ربنا عايز يقوله له كويس، يا ترى انت بتنظر الي ولا بتنظر للعطية اللي معايا؟ ده السؤال اللي كان لازم ابراهيم يجاوب عليه كويس جدا ويعرف نفسه. يا ترى انا بطلب ربنا علشان ربنا ذاته، ولا عشان العطايا اللي عند ربنا؟ انا عايش مع ربنا من اجل محبتي لربنا في شخصه، ولا عايش مع ربنا لاني عايز من عند ربنا حاجات؟ فرق كبير بين الاتنين. انا جيت الكنيسة النهاردة ليه؟ علشان ربنا في ذاته، ولا لاني عايز شوية حاجات من عند ربنا من السوبر ماركت بتاعه؟ شوية نجاح وشوية علاقات وشوية توفيق وشوية شفاء وشوية راحة وشوية فلوس وشوية تسلية. كان لازم ربنا ينظف ابراهيم. ممكن يا ابراهيم تصل الى الحد انك ممكن تستغنى عن كل شيء الا انا؟ ابراهيم وصل لهذا الحد. ممكن استغنى عن نفسي، عن سارة، عن هاجر، عن اسماعيل، عن حتى اسحاق. الشخص اللي ما كنتش ممكن ابدا اتخيل اني ممكن اعرف اعيش من غيره. وحيدي، حبيبي، ضحكي، سروري، فرحتي. هل نطلب العطية ام نطلب صاحب العطية؟ ده اللي كان لازم ربنا ينقي ابراهيم ويديله درجة الدكتوراه انه اجتاز كل الامتحانات بامتياز. صحيح ابراهيم كان عنده ايمان، وكل الناس عندها ايمان. مين مش مصدق من ربنا؟ كل الناس مصدقة في ربنا، ربنا موجود وربنا كويس وكل حاجة. لكن الى اي حد يصل هذا الايمان؟ ايمانك ده يوصل لحد فين؟ يجيب كده معاك للاخر لحد فين؟ هوصلك لحد تؤمن بي ان انا القادر ان اقيم من الاموات. ودي اللي وصلها ابراهيم. اذا كان المدة اخر عدو يقتل والشيء الوحيد اللي بيسيطر على الكل، انا هوصلك في ايمانك ان المدة كمان هتغلبه. ابراهيم مشهور بالطاعة، بس طاعتك تصل الى اي حد؟ في واحد يطاوع، مفيش مانع اصوم الصيام، وعدوا عكنينوا عليا وتصوم الصيام من اوله. ممكن اصوم الصيام من اوله، ممكن ادي شوية جوع لربنا، ممكن ادي شوية وقت لربنا، ممكن ادي شوية فلوس لربنا. بس الى اي حد تصل الطاعة؟ ممكن اطاوع لدرجات مختلفة، احنا كل واحد فينا بيطاوع لمستوى معين، لكن الى اي حد تصل هذه الطاعة؟ ابراهيم مشهور بمحبة ربنا، لكن الى اي حد تصل هذه المحبة؟ كلنا بنقول ان احنا بنحب ربنا، لكن الى اي حد تصل هذه المحبة؟ الى اي حد تصل هذه المحبة؟ المحبة ان هو يبقى ربنا، مفيش حاجة احلى منه في حياتي او احب منه في حياتي، سواء كان شخص بقى انا بحبه او مكان او طموحات او افكار او فلوس او عادة او خطية او شهوة. ما هو كل واحد بيطاوع وبيآمن وبيحب. هيرودس كان بيسمع يوحنا المعمدان وكان يفعل ما يقول يوحنا ويفعله بسرور وهو مبسوط. يوحنا يقول له اعمل كده، يعمل، لحد ما جه عند نقطة يوحنا قال له لا يحل لك ان تأخذ زوجة اخيك هيرودية. ده هيرودس كان بيحب يوحنا وبيطوعه وبيسمع كلامه وبينفذ كلامه بفرح وبسرور، لكن جه عند النقطة دي كان في حد بقى، لا مش هطاوع، مش هحب. بتقول لي لا يحل لك، طب انا هذبحك انت، مش هذبح هيرودية. وقام هيرودس ذبح يوحنا المعمدان. عشان كده في علاقة الانسان مع الله السؤال المهم، هتحب ربنا لحد فين؟ الى اي مدى؟ هتطوع ربنا الى اي مدى؟ هتصدق في ربنا الى اي مدى؟ كان لازم ابراهيم يوصل لدرجة الكمال، عشان كده كان لازم ربنا يحط له امتحان صعب. تقول يعني هو انت يا رب، يعني علشان اثبت ان انا بحبك وبطوعك لازم تاخد الحاجة اللي انا بحبها؟ طب ما انت عندك حاجات كتير، لازم تاخد مني تحرمني؟ ربنا بيوضح، لا انا مش عايز احرمك، لاني مش مزاجي ان انا احرم الناس، لكن عايز اوريك نفسك من جوه انت ايه بالظبط عشان انت تعرف نفسك. انت ماشي معايا عشان اللي انا بديهولك ولا ماشي معايا علشاني انا شخصيا؟ حاجة اللطيفة والظريفة ان طبعا ربنا ما خدش اسحاق، لكن ربنا رجع اسحاق بصورة انقى وادهى واجمل واروع. بس خدوا بالكوا اسحاق ده بعد ما مشي اسماعيل بقى هو اللي على الايه؟ حجر، هو اللي بيتدلع يجري مثلا جارية كده فيقع قلوبهم كلها تنخيل عليه، يا ده وقع، هيطلع عنده احساس بايه؟ بقيمته واهميته بقى، يعني ده محدش هيكسر له طلب، هتفسد من التدليل يا اسحاق، هتبوظ. طب انا بقى هاخدك وهطلعك عجينه جديده، بس عجينه رائعه، وهرجعك لابراهيم بشخصيه مختلفه خالص، بشخصيه فيها الكمال بكل ابعاده. لان طبعا يقول التقليد اليهودي ان اسحاق لما كان مربوط على المذبح والملاك ظهر كشفت له رؤيه المسيح، وشاف المسيح في مجده وملكوته، عشان كده عينيه ضعفت من شدة النور والبهاء. اسحاق عينيه كانت ضعيفة، عارفين طبعا القصة ان لما ضحك عليه اسحاق هو ما كانش بيشوف، كان بيحسس، عينيه ضعفت من شدة رؤية مجد الله، لان هو نفسه صار مثال للمسيح، زي ما عملنا المقارنة ما بين جثماني وما بين ذبح اسحاق. سؤال الثمانية ربنا بيسأله لينا، انت بتحبني انا ولا بتحب عطاياي؟ الى اي حد ممكن تحبني؟ والى اي حد ممكن تطوعني؟ والى اي حد ممكن تآمن بي وتثق فيا؟ ابراهيم كان لازم يصل الى درجة الكمال، لان ابراهيم يصير ابا لكل المؤمنين، ده صار معنى الملكوت هو الاتكاء فين؟ في حضن ايه؟ ابراهيم. ملكوت السماوات صار معناه الاتكاء في حضن ابراهيم. ربنا رفع ابراهيم لدرجة عالية جدا من الايمان، لان ابراهيم فعلا فضل ماشي في السكة مع ربنا، وكان ربنا بيعلمه خطوة بخطوة بخطوة. ابراهيم يكبر في السن واسحاق بيتربى، لكن يتكلمنا سفر التكوين في اصحاح 23 على طول بعديها ان اللي تموت بعد هذا الموقف صرة، ماتت وكان اسحاق عمره في الوقت 37 سنة، كان عمره اسحاق 37 سنة وماتت سارة، وابراهيم كان بيحبها جدا، فبعدين حب انه يدفن سارة. ابراهيم كان لا يمتلك اي ارض، عاش طول عمره ايه؟ غريب. ابراهيم ما امتلكش غير حاجتين في حياته، دول اشتراهم بفلوسه، حاجتين، بير مية ودفع ثمنه 7 نعاج، عشان كده تسمى ببئر سبع، الكلام اللي ابتدينا بيه في الاول خالص، اشترى بير مية واشترى مقبرة يدفن فيها سارة اسمها مغارة المكفيلة. دول الحاجتين الوحيدين اللي تملكهم ابراهيم طول حياته على الارض، كان عايش طول ايامه فيه خيمة، ما تملكش أرض. فلما ماتت سارة حب يدفنها، فراح لبني حيث والواحد اسمه عفرون وقال له اديني مكان ادفن فيه ميتي. فقال له المكان اللي انت عايزه خده وببلاش، لان ابراهيم كان يجد نعمة في اعين كل الشعوب اللي حواليه. فقال له لا، ما خدش حاجة مجانا، تمن اللي انت تقوله هدفعه. فهو كان الرجل عفرون ده يعني لئيم شوية، هو بيعزم في الأول عزومة كده، فقال له 400 وزنة فضة، ده تمن غالي على حتة مغارة مش أرض زراعية، جبل. فإبراهيم ادهاله على طول ودفن فيه سارة وهو بيبكيها. بعد ما عاشوا مع بعض قصة الحب والإيمان والطاعة والغربة من أجل الله والتمسك بالله، لكن المعنى الرائع الجميل لإبراهيم إنه ما اشتراش غير حاجتين، بئر المية، بئر سبع، والمية رمز للإيه؟ للحياة. واشترى المقبرة، والمقبرة رمز للموت، ودول الحاجتين الوحيدين اللي اشتراهم، اشترى الحياة واشترى الايه؟ الموت. ما تملكش شيء تاني غير كده. الناس في الدنيا بتبقى عايزة تتملك حاجات كتيرة جدا، لكن ممكن يبقى عندها عربيات وبيوت وفيلات وعندها مخازن ومصانع، لكن لا تملك حياة ولا تملك الموت. لكن النفس الشاطرة هي اللي تقدر تملك الحياة والموت. هنا إبراهيم بيطلب الأرض من عفرون الحيثي وبيديله المغارة بتاعت المكفيلة وبيدفن فيها سارة، وبعد كده المغارة دي هتبقى مقر لدفنه هو ولدفن إسحاق ولدفن بقية الآباء، ويتبقى إبراهيم وإسحاق فقط. وتبقى الخطوة الأخيرة اللي لازم يعملها إبراهيم قبل ما يموت هو إنه يزوج إسحاق ابنه. إزاي هيجوزه وموقف زواج إسحاق من رفقة؟ ده ليه معنى خطير جدا جدا بالمعاني الرمزية في الكتاب المقدس اللي هنبقى نشوفها بعد كده. لكن المرة الجاية إن شاء الله هنشوف فيلم كامل عن حياة إبراهيم. أدري هنبتدي عرض الفيلم الساعة 6 إن شاء الله عشان نقدر نخلص في الميعاد بتاعنا. هيكون المرة الجاية فيلم عن حياة إبراهيم كاملة بالمواقف اللي هو ظهر فيها إيمانه وطاعته ومحبته. المرة اللي بعديها إن شاء الله هنتكلم عن زواج إسحاق وإزاي إبراهيم وإسحاق ورعاذر الدمشقي ورفقة يرمزوا للآب وللابن وللروح القدس وللكنيسة، وكيف تكون قصة هذه الزواج إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ لأن هو واثق بالقيامة إن هو هيذبح إسحاق، ولكن الله هيقيمه من الأوات وهيرجعه سلام. لو إبراهيم ما كانش قدر يذبح إسحاق كان هو سقط بنفسه، لكن الله صادق في وعده أنه يكمل فداء الأمم. بس الحاجة اللطيفة جدا أن الملاك ظهر في الوقت المناسب، يعني لا الملاك اتأخر في ظهوره لإبراهيم فكان إبراهيم ذبح إسحاق فعلا، ولا الملاك ظهر بدري قبل ما إسحاق يرفع، قبل ما إبراهيم يرفع السكين فكان كأن إبراهيم لم يحسب إن هو قدم. بس الحاجة اللطيفة بردك اللي عايزكم تاخدوا بالكم منها هو كل واحد فينا لازم هيذبح لربنا حاجة، هنخليها بردك المرة الجاية إزاي أذبح وأذبح إيه. لكن كل واحد فينا لما بيجي وقت الذبح هيذبح لربنا حاجة يحاول يمثل على ربنا ازاي؟ يرفع السكين وعمال يبص يمين شمال الخروف فين، عايز ربنا يلحقه بالخروف من قبل ما يرفع الايه السكين. ده اللي احنا بنعمله مع ربنا. ربنا بيقول لي اذبح الانسان اللي انت مرتبط بيه او الفكرة او المكان او الطموحات اللي عندك من اجلي. قوله ماشي وهعمل كده، لكن بقعد ادور طب وهتديني ايه بداله، ايه اللي هيلحقني. لا، ابراهيم لما ذبح ما كانش فيه ذهنه انه هيكون فيه خروف، لكن للاسف احنا بنتلفت ندور على الخروف من قبل ما نقدم لربنا حاجه. لكن ازاي اذبح واذبح ايه، ده نخليه المره الجايه ان شاء الله. تتبارك جميع قبائل الارض، تكون بركة. فالحاجة اللي مفروض ان احنا نعيها كويس جدا، ان كل الامور اللي بتحصل في حياتنا من حلوها ومرها ده تبع الخطة الالهية لخلاص كل واحد فينا. الماضي مرتبط بالحاضر، والحاضر مرتبط بالمستقبل. بس الشاطر هو اللي ما يعيش في تذمر. انت ليه بتقول لي كده وليه بتسمح بكده؟ الشاطر هو اللي يكتشف خطة ربنا علشان يقدر يعيش فعلا وينجح في الامتحان، يعيش إرادة ربنا. وإرادة ربنا احنا متأكدين منها انها صالحة ومقدسة وطوباوية، زي ما بنقول في الترنيمة دي حياتنا ليها عندك خطة مرسومة من بدء الكون، عايزين نحياها علشان مجدك زي ما تحب احنا نكون. فين النفس اللي تقدر تقول لربنا زي ما تحب يا رب احنا نكون؟ زي الخطة اللي انت رسمتها لكل واحد فينا، احنا عايزين نعيش الخطة دهيت، عايزين نحقق ارادتك ومشيئتك ومسرتك، لان احنا واثقين ان الارادة والمشيئة دي هي مقدسة وصالحة وطوباوية وايضا مفرحة. فكل امر من الامور اللي بتتم في حياتنا ما بيحصلش كده صدفة ولا اعتباطا، ده الله بيرتب خطوة ورا خطوة من اجل ان يوصل الانسان لقمة المجد، زي ما وصل ابراهيم، لدرجة ان التعبير عن الملكوت بقى هو الاتكاء في حضن ابراهيم. تعبير عن ملكوت الله بقى هو ان الانسان يتكئ في حضن ابراهيم. ابراهيم كان محتاج انه يتنظف، فعشان كده ربنا دخله في التجربة. واسحاق ايضا كان محتاج انه يتنظف. ابراهيم انشغل باسحاق فوق كل شيء، وبقى اسحاق هو كل حاجة في حياته. فجي ربنا قال له طيب ممكن تجيب كل حاجة في حياتك في الدهاني؟ مش انا اديتها لك؟ ممكن ترجعهاني ولا هتمنعها عني؟ سؤال مهم جدا. انا اديتك نجاح، اديتك وظيفة، اديتك مركز، اديتك ارتباط، اديتك اسرة، اديتك كيان، يا ترى هتهتم وتنشغل بيها عني؟ طب انا بقول لك هاتها تدهاني. ولا هتاخدها وتروح تعيش بيها بعيد عني؟ بالذات زي ما عمل الابن الضال، خد من ابوه واللي خده من ابوه راح عاش بيه بعيد عن ابوه. ما تفتكروش الخطية هي ان الواحد بيزني ولا بيسرق ولا بيشتم، دي الخطايا اللي باينة كده الواضحة، لكن الخطية في معناها هي الاستقلال عن الله، أعيش بعيد عن البيت، وممكن أعيش بعيد عن البيت باللي أنا خدته من رب البيت، من صاحب البيت. احنا بنبص شوية الخطايا الشكليات، افكار شريرة، انفعالات، غضب، خناقات، معرفش ايه، بينما بنسيب جوهر الخطية واصل الخطية بيسري جوانا. الخطية في معناها هي الانفصال عن الله، الانشغال عن الله، الحياة بعيد عن الله، ان ربنا ما يكونش الاول والاساس في حياتي، هي دي الخطية. ان في حاجة بمسكها عن ربنا، بحس ان الحاجة دي اغلى عندي من ربنا، هي دي الخطية. عشان كده ربنا بيسمح للانسان انه يخش الامتحان. ابراهيم انشغل كلية عن الله بإسحاق، وفي نفس الوقت إسحاق كان محتاج انه يتنقى بعد ما صار ابن مدلل، انه تتغير شخصيته، انه يرى السماء مفتوحة، انه ما يحسش بذاته لكن يحس بالله الذي أعطى الوعد، إن هو في نفسه لا يساوي شيء لكن هو فالله يساوي كل شيء. عشان كده ربنا بيقول لنا ما تخافوش، مش الهدف من التجربة هو أن أنا أحرمكم، لأن ربنا حنين جدا ومحب جدا، مش هدفه أبدا أنه يعذب الإنسان أو يحرم الإنسان، لكن هدف ربنا أننا يرجعني نقي نظيف وينقيلي العطية اللي معايا ويرجعها لي في صورة أبهى وصورة أمجد وصورة أنقى. ده هدف ربنا من التجربة. عشان كده إسحاق رجع بصورة أبهى وأمجد وأنقى من الصورة اللي كان عليها في الأول. إبراهيم كان بيعلم أولاده إن إحنا لازم نذبح الشيء المحبوب، الشيء اللي إحنا بنعزه قوي لازم نقدمه لربنا. كان بيتكلم بكده، لكن هو دخل في الامتحان. طب اللي انت بتقوله ده والكلام اللي انت بتعلمه تقدر تعمله؟ تقدر تذبح المحبوب عنك؟ تقدر تذبح المحبوب عندك تقدمه لي؟ خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، باستمرار الإنسان الله بيسأله عايز تقدم لي إيه؟ تقدر تقدم لي من فضلاتك شوية البواقي اللي عندك اللي أنت مستغني عنها؟ حلو قوي، تقدر تقدمها دي بسهولة. شوية الوقت اللي مش لاقيين حاجة نعملها فيه، أدينا بنقف نصلي ولا بنروح الاجتماع، يعني البواقي بتاعتنا ممكن نقدمها بسهولة جدا لربنا. لكن لو عندك وقت وحيد، لو عندك وقت محبوب تقدر تقدمه لي.
ممكن نقدم لربنا من اللي فايض في الفلوس، لكن هل تقدر تصل للمرأة الأرملة ذات الفلسين اللي وصلت إلى نفس إيمان إبراهيم ونفس محبة إبراهيم ونفس طاعة إبراهيم، إنها قدمت من أعوزها، قدمت كل ما تملك اللي هي محتاجاه اللي ما عندهاش غيره؟ عشان كده الله نظر لعطية المرأة ذات الفلسين أكتر من اللي دفعوا بالآلاف والملايين وألقوا في خزانة الهيكل، لأن كلهم أعطوا من فضلاتهم، لكن دي أعطت من أعوذها. إيه اللي أنا بقدمه لربنا؟ سواء المشاعر أو الوقت أو الفلوس أو المجهود أو أي شيء، إيه اللي أنا ممكن أقدمه لربنا؟ الله بيطلب من كل واحد منا ذبيحة، ذبيحة الطاعة، ذبيحة الحب، ذبيحة الإيمان. لكن في ثلاث أسئلة: ليه أذبح؟ لماذا يطلب الله مني ذبيحة؟ وماذا أذبح؟ وكيف أذبح؟ ثلاث أسئلة مهمين قوي. لماذا أذبح؟ وماذا أذبح؟ وكيف أذبح؟ ليه أذبح؟ لأن الذبيحة اللي لازم أذبحها هي علامة إيماني، ثقتي في الله اللي أعطاني، علامة شكري لله، منك الجميع ومن يدك أعطيناك، هي علامة طاعتي، هي علامة حبي لربنا. والله ما حدش يقدر يعيش معاه إلا إذا كان في قلبه محبة وإيمان وطاعة. دول الثلاث حاجات الرئيسية اللي لازم الإنسان يبقوا في قلبه علشان يقول إن أنا عايش مع ربنا. لازم في قلبي يبقى فيه حب تجاه الله، لازم يبقى فيه طاعة لله، لازم يبقى فيه ثقة في ربنا. فالذبيحة هي علامة الطاعة والحب والإيمان. طب وماذا أذبح؟ أذبح إيه؟ ايه اللي قدمه لربنا؟ كل ما هو محبوب عندي وكل ما هو لا املك سواه. الوحيد المحبوب هو ده اللي مطلوب ان انا اقدمه لربنا. وربنا لا ينظر لكل الحاجات اللي انا بقدمها الا للحاجتين دول، الوحيد والمحبوب. طب وكيف أذبح؟ إزاي أذبح؟ زمان الله في العهد القديم اتكلم عن طقس تقديم الذبائح في سفر الخروج إصحاح 29، وقال كده: كل ذبيحة تقدمها لي لابد أن يكون معاها سكيب من الخمر. ذبيحة يعني ألم، وخمر يعني فرح وحب. العطية اللي أنا عايز أقدمها لربنا والتقديم اللي أنا عايز أقدمها لربنا لابد أن يكون فيها تضحية، لابد أن يكون فيها ألم، لابد أن يكون فيها معاناة، لابد أن يكون فيها تعب، لأن ده علامة الحب، إن أنا أتعب من أجل اللي أنا بحبه. ساعات يقعدوا كده يضحكوا على الناس علشان يحببوهم مثلا في الصيام، يقولوا لهم الصيام ده مفيد جدا للصحة، الواحد كده يبقى خفيف ونشيط وصحي ويخس ومعرفش ايه، عشان يحببوا الناس في الصيام. صيام مش كده، صيام بدون ألم لا يعتبر ذبيحة مقبولة أمام الله، صيام من غير معاناة ربنا يعمل بيه ايه؟ لكن الله ينظر للإنسان اللي بيعاني من أجله. الصوم ده ذبيحة حب، الصلاة دي ذبيحة حب. ويجي الإنسان يصوم يبص يلاقي نفسه راسه تقيلة وبطنه منفوخة وعمالة توجعه، يقول ايه ده؟ ايه ده؟ اصله ما عندوش المبدأ انه يقبل الألم من اجل الله. اذا كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا معه. فلابد الذبيحة اللي تتذبح يبقى فيها معاناة، يبقى فيها ألم، والله ينظر إلى الألم وإلى المعاناة. لما أقدم لربنا صلاة، الصلاة اللي أنا بجوز فيها وأنا بعاني، بغصب نفسي لأني ماليش نفس أصلي، لكن هقف اصلي واغصب الجسد اللي عايز ينام واللي عايز يريح، اللي عايز ينام واللي عايز يريح، واقول للربنا ان انا يا رب حتى لو ماليش نفس ان انا اصلي، لكن هغصب نفسي من اجل اللي انا بحبك. الله ينظر للصلاة التي تقدم بمعاناة ويفرح بها جدا، أكتر من الإنسان اللي بيصلي وهو مبسوط وبمزاج كده ورايق يعني وعمال ينغم. عشان كده يسموها الضحية. ضحية يعني فيه الإنسان بيضحي بشيء من أعوازه، من تعبه. فأول حاجة لابد ان يكون في الم في الذبيحه عشان تبقى اسمها ذبيحه. لازم الخروف يتالم، وده الالم اللي شفناه في معاناه ابراهيم وهو بياخد القرار انه مش ممكن يخزر ربنا او يكسف ربنا. في ألم وفي معاناة في أنه ينفذ، وهو ده اللي ربنا قبله من إبراهيم، المعاناة اللي جازها إبراهيم من أجل أنه يطاوع الله. فإزاي أذبح؟ أذبح الذبيحة اللي فيها ألم، اللي فيها تعب. سهل جدا أن أطلع من جيبي 1000 جنيه، مع أنه صعب يعني، واروح اقول خدوا دي ادوها للفقراء. لكن الاصعب منها هي انا انزل وامشي في الطين واضطرب، تروح البراغيث تقرصني واوزع الفلوس دي بنفسي على الفقراء. فرق بين الاثنين. معاناه، الم. الله ينظر إلى الألم، إلى المعاناة، وهو ده اللي بيقبله. ربنا مش محتاج منك 1000 جنيه ولا 10,000 جنيه، لكن ربنا بيشوف الحب اللي ورا العطية. مش انت بتدفع ايه، لكن ايه اللي ورا اللي انت بتدفعه، ايه اللي ورا اللي انت بتقدمه. ده اللي بيدور عليه ربنا باستمرار، مش بس ألم ولكن كمان أذبح بالحب وبالفرح. عشان كده كان يسكب معاها ستيب خمر، وزي ما احنا عارفين ان الخمر رمز للفرح للنشوة وللحب. فيها ألم ولكن مع هذا الألم فرح، أنا فرحان وأنا بتألم من أجل المسيح. في ألم ولكن مع هذا الألم في حب، أنا بقدمه للمسيح. شوف ربنا يقول لموسى، تقول له يقدم الذبيحة ويسكب سكيب خمر. يسكب سكيب يعني ايه؟ يدلق وبغضارة. السكيب ده يعني كثير. برغم ان في ألم ومعاناة لكن في فرح كتير وفي حب كتير. زي بولس الرسول تعب كتير جدا في الخدمة وتألم كتير جدا في الخدمة، لدرجة في نهاية حياته يقول إني الآن أسكب سكيبا، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، إني الآن أسكب سكيبا، وقت انحلالي قد حضر، إني أنسكب على ذبيحة إيمانكم. يندلق بحب وفرح، يقول لست أحتسب لي شيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم سعي بفرح والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. نفسي دي ما تسويش حاجة عندي لغاية ما أتمم الخدمة اللي أنا أخذتها من ربنا بفرح. فرق كبير بين واحد عايش مع ربنا بتذمر وبوجه عابس وبضيق وبشكوى وبأنين مستمر، انت يا رب ليه ما عملتش، ليه ما سويتش، ليه ما اديتنيش اللي انا عايزه. وفرق بينه وبين واحد تاني عايش مع ربنا بفرح بحب، حتى لو كان في جهاد وحتى لو كان في تغصب لكن في محبة وفي فرح في العطية اللي الإنسان بيقدمها لربنا. يبقى لماذا أذبح وماذا أذبح وكيف أذبح؟ أذبح بالحب وبالفرح وبالألم في نفس الوقت. بس ساعات الإنسان ياخد باله كده من نفسه كويس، اللي بيقول إن أنا بقدم لربنا حاجة. واحد يجي يقول أنا هقدم لربنا حياتي، وفي حماسة كده يعني أنا هقدم لربنا حياتي، هقدم لربنا فلوس، هقدم لربنا وقت، هقدم لربنا عطايا. بس هو بقى عارف الدرس كويس، أجيب اللي أنا هقدمه لربنا، وأنا عارف بقى أن زي ما ربنا عمل مع إبراهيم هيعمل إيه معايا. فبقى حاطط قدام ربنا كده الحاجة اللي أنا هقدمها، وعناي عمالة تروح يمين وشمال، وفين الخروف؟ مش هيلحقني بالخروف، تبقى مصيبة لو قدمت فعلا اللي في إيدي. يتلفت الإنسان يبحث عن الخروف عوض عن العطية، هو بيحاول ياخد منظر اللي بيقدم، لكن ربنا حدش يقدر يخدعه. ربنا فاحص القلوب والكلى، يعلم ما بداخل الإنسان، مين فعلا اللي هتصل تقدمته إلى حد السكين المرفوع. خلاص إبراهيم كان بيذبح، ما مين فعلا اللي تصل عطيته الى حد السكين المرفوع يذبح بالنية كاملا؟ يذبح بالنية كاملا، اهو ده اللي ربنا يلحقه. لكن اللي عايز يمثل على ربنا وعمال يبص يتلفت فين الخروف اللي ادهوني عوض عن الموضوع ده، الله لا ينظر الى ذبيحته. ربنا يعرف كويس مين اللي بيقدم ومين اللي ما بيقدمش، مين اللي بيحب ومين اللي بيفرح ومين اللي بيتألم حقيقة، من مين اللي بيمثل عليه. أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. فرحة الكبرى لإبراهيم اللي شاف المسيح قبل مجيء المسيح بأجيال وأزمنة كتيرة، قبل مجيء المسيح بأزمنة وبأجيال كتيرة جدا شاف المسيح قبل ما يجي المسيح بحوالي 2000 سنة، وفرح الفرحة اللي احنا شفناها لما نظر للمسيح الذي سيقدم عن خلاص العالم. شفنا مرات عديدة إبراهيم يرى يوم المسيح، شاف المسيح في الوصية بتاعته لما قال له اخرج من أرضك وعشيرتك وتعال اتبعني، نفس الوصية اللي قالها المسيح، إن أراد أحد أن يأتي ورائي يسيب 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 حتى نفسه ويعمل إيه؟ ويتبعني حاملا الصليب. شاف المسيح في ملكي صادق اللي قدم تقدمة الخبز والخمر، شاف المسيح في الظلمة المرعبة اللي اجتازها، ولكن رأى شعبه يخرج بسلام. شاف المسيح وهو على باب الخيمة في شخص الثلاثة اللي استقبلهم، شاف المسيح في شخص الخروف الذي ذبح عوضا عن إسحاق ابنه. عشان كده شاف الخروف ده ممسكا في الغابة بقرنيه، الغابة اللي هي الشجرة، ولم تكن هذه الشجرة إلا خشبة الصليب، والقرنين بتوع الخروف دول ما كانوش إلا الإيدين اللي متسمرة على عود الصليب. لما رفع عينيه ونظر، لأن الخروف ده يجي من السماء ما يقدرش يجي من الأرض، صار إبراهيم أبو الآباء. وبقى كل واحد فينا مدعو ان هو يكون لي ايمان ابراهيم وطاعة ابراهيم وحب ابراهيم. كل واحد فينا بقى مدعو لكده، يكون لي ايمان ابراهيم وطاعة ابراهيم وحب ابراهيم، عشان يستحق الاسم انه ابن ابراهيم. ابن ابراهيم مش اللي مولود منه بالجسد، لكن ابن إبراهيم هو اللي ليه أعمال إبراهيم، اللي ليه حب إبراهيم وطاعة إبراهيم وإيمان إبراهيم. إبراهيم ده بقى اسمه أبو الآباء، لأنه منه يدبر الله خلاص البشرية كلها. ماذا يصنع إبراهيم في آخر حاجة يعملها قبل ما يموت ويندفن في مغارة المكفيلة؟ كان لابد أن يزوج إسحاق. وكيف يزوج إسحاق؟ ده اللي في المرة الجاية إن شاء الله. إن إصحاح 24
وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء، وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فاستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز من أن ترجع بابني إلى هناك، الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب إلى أرض أرام النهرين إلى مدينة ناحور، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات، وقال: أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم، ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات يستقين ماء، فليكن إن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا، هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام، إذ رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور أخي إبراهيم خارجة وجرتها على كتفها، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل، فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت، فركضت العبد للقائها وقال: اسقيني قليل ماء من جرتك. فقالت الرب: اشرب يا سيدي، وأسرعت وأنزلت جرتها عن يدها وسقته، ولما فرغت من سقيه قالت: استقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب. فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقاة وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أنجح الرب طريقه أم لا. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خذام الذهب وزنها نصف شاقل وسوارين على يديها وزنهما 10 شواقل ذهب، وقال: بنت من أنت؟ اخبريني، هل في بيت أبيك مكان لنا لنبيت؟ فقالت له: أنا بنت بتوئيل ابن ملكة الذي ولدته لنحور. وقالت له: عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيت أيضا. فخر الرجل وسجد للرب وقال: مبارك الرب إله سيدي إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي، إذ كنت أنا في الطريق هداني الرب إلى بيت إخوة سيدي، فركضت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور. وكان لرفقة أخ اسمه لابان، فركض لابان إلى الرجل خارجا إلى العين، وحدث إذ أنه رأى الخذامة والسوارين على يدي أخته، وإذ سمع كلام رفقة أخته قائلة: هكذا كلمني الرجل، جاء إلى الرجل وإذ هو واقف عند الجمال على العين، فقال: ادخل يا مبارك الرب، لماذا تقف خارجا وانا قد هيأت البيت ومكانا للجمال؟ فدخل الرجل الى البيت وحل عن الجمال، فاعطي تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجليه وارجل الرجال الذين معه، ووضع قدامه ليأكل، فقال: لا أكل، حتى أتكلم كلامي. فقال تكلم. فقال أنا عبد إبراهيم، والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما، وأعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا. ولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت، فقد أعطاه كل ما له. واستحلفني سيدي قائلا لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن في أرضهم، بل اذهب إلى بيت أبي وإلى عشيرتي تأخذ زوجة لابني. فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المرأة. فقال لي إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت أبي. ابتدى يحكي لهم الموقف اللي حصل معاه لحد عدد 50. فأجاب لابان وبتوئيل وقال من عند الرب خرج الأمر، لا نقدر أن نكلمك بشر أو بخير، هوذا رفقة قدامك، خذها واذهب فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد إبراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض. واخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاها لرفقة، وأعطى تحفا لأخيها ولأمها، فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وباتوا. ثم قاموا صباحا فقال اصرفوني إلى سيدي. فقال أخوها وأمها لتنكس الفتاة عندنا 10 أيام، عدة أيام أو 10، وبعد ذلك تمضي. فقال لهم اصرفوني لا تعوقوني، والرب قد أنجح طريقي، اصرفوني لأذهب إلى سيدي. فقالوا ندعو الفتاة ونسألها شفاها. فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبد إبراهيم ورجاله وباركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا، صيري ألوف ربوات وليرث نسلك باب مبغدين. فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجبال وتبعنا الرجل. فأخذ العبد رفقة ومضى. وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر اللحى رؤى، إذ كان ساكنا في أرض الجنوب. وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء، فرفع عينيه ونظر إلى الجمال مقبلة، ورفعت رفقة عينها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد من هو هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت. ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع، فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه، وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها. فتعزى إسحاق بعد موت أمه مجدا للثالوث الأقدس. شفنا بعد ذبح إسحاق والطاعة اللي قدمها، وإن ذبح إسحاق ده كان رمز لصليب السيد المسيح، إبراهيم حب يزوج إسحاق ابنه بعد ما أعلن روح الطاعة والتضحية والبذل اللي موجودة فيه، بالضبط على مثال السيد المسيح بعد ما قدم نفسه على خشبة الصليب. اتولدت الكنيسة وارتبط المسيح بالكنيسة، الكنيسة اللي هي عروس المسيح، اللي قال عنها بولس الرسول هكذا أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته لأجلها لكي يحضرها بلا دنس وبلا عيب. بعد الصليب أو بعد ما دفع المهر كان لابد أن يتزوج. والحقيقة ان رفقة كانت موضع تفكير ابونا ابراهيم حتى من غير ما رفقة تعرف أو تعلم. فابتدى إبراهيم يجيب كبير الخدام بتاع بيته اللي هو إليعازر الدمشقي، وقال له، بالرغم ان إليعازر ده كان المستولي على كل ما كان لإبراهيم، لان إبراهيم ما كانش ليه ابن، لكن هنشوف ازاي إليعازر ده بينكر ذاته بمحبة وبفرح وباتضاع يخدم السيد بتاعه. وقال له احلف ليا انك هتجيب زوجة لابني اسحاق مش من بنات الكنعانيين اللي انا عايش بينهم، لكن هتجيب له زوجة من اهلي ومن عشيرتي. هو كان ابراهيم ساب اهله وارضه وعشيرته من فترة كبيرة فوق 25 سنة، والاخبار بتاعتهم انقطعت عنه واخباره انقطعت عنهم. وكان اهله وعشيرته يسكنوا في حاران تبعد مسيرة 25 يوم سفر عن المكان اللي فيه ابراهيم في ارض الكنعانيين او في ارض الموعد. فلعذر الدمشقي قال له ربما لا تشاء المرأة ان هي تيجي معايا لانها ما تعرفش حاجة عنا، ويمكن ما ترضاش انها تتغرب. هل في الوضع ده اذا كنت انت عايز ابنك اسحاق ما يتزوجش من الكنعانيين اخد اسحاق ورجعه لحاران مرة تانية؟ فكان تشدد ابراهيم بانه لا، اسحاق ما يرجعش من الارض بتاعة الموعد. الارض اللي ربنا وعدنا بيها اسحاق ما يتنقلش منها، ما يتحركش منها. لكن ابراهيم كان عنده ايمان ان الله سيرسل ملاكه ويسهل الامور قدام إليعازر الدمشقي. ومن هنا الموقف نشوف فيه معناه الجميل وفي رمزه الجميل. احنا قدام 4 اشخاص: ابراهيم الاب، اسحاق الابن، إليعازر الدمشقي الخادم، ورفقة اللي هي العروس. والاربعة دول كانوا رمز جميل جدا لقصة البشرية كلها. ابراهيم يرمز الى الاب السماوي، اسحاق قد مثال لشخص السيد المسيح، إليعازر يرمز الى الروح القدس لان إليعازر ده كان مستولي على كل ما كان لابراهيم وفي يده جميع خيرات مولاه زي ما قال الكتاب المقدس. والروح القدس دي شغلته ياخذ مما للمسيح ويدينا. الروح القدس بواسطة الخدام اللي بيشتغل فيهم بيخطب العروسة للمسيح، بالضبط زي ما بولس الرسول قال: خطبتكم لأقدم عروس عفيفة للمسيح. ورفقة ترمز لكل نفس فينا، وكل نفس فينا هي عروس للمسيح. رفقة ترمز للكنيسة عروس المسيح اللي هي كل واحد منا. لكن كيف يتم التعارف او كيف يتم الاتحاد؟ وازاي الروح القدس بيخطب كل نفس فينا للمسيح ويحضر كل نفس للمسيح عروسة؟ زي ما هنشوف ان رفقة اتقابلت مع إليعازر فين؟ عند المية، عند البير. والبير ده رمز للمعمودية. النفس تتعرف على عرسها عند مياه المعمودية، والروح القدس يربط كل نفس بالمسيح بداية من المعمودية من عند المية. فهنا أبونا إبراهيم بيرتب في تخطيطه وفي تفكيره كيف يزوج إسحاق. فأحضر إليعازر الدمشقي المستولي على كل ما له، وقال له حط إيدك تحت الفخذ بتاع رجلي، ودي كانت طريقة الحلفان أو القسم أو العهد في ذلك الوقت، انك تجوز اسحاق ابني من اهلي ومن عشيرتي، ما تجوزهوش من بنات الكنعانيين اللي انا ساكن في وسطهم. فابتدى إليعازر يقول افرض ما رضتش ترجع، قال له الله يرسل ملاكه وهو اللي يهيئ لك الطريق ويسهل لك الطريق، لكن اذا لم تشأ فانت قد تبرأت من الحلف او من القسم، لكن اسحاق ما يسيبش ارض الموعد. ففعلا يبتدي إليعازر يخرج علشان يرتب الى هذه المهمة، فياخد معاه 10 جمال. 10 جمال دول محملين بالقرآن.